إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه أحمد ومسلم والترمذي. لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا التوجيه النبوي الوجيز له دلالات مهمة ينبغي لكل مسلم أن يتنبه لها. الدلالة الأولى أن التحقير شعور وسلوك متبع بين الناس، متبع عندهم، فالناس يحقرون، يستصغرون، يستهينون، ولكنهم يختلفون في الأشياء أو الصفات أو الأعمال التي يحقرونها ويستهينون بها. فعلى سبيل المثال، قد يحقر بعض الناس النظام فلا يلقي للنظام بالا، ويجنح في غالب حاله إلى مخالفة الأنظمة، لأن النظام في نظره ليس له كبير قيمة. وقد يحقر بعضهم النظافة، نعم، فتراه يستهين بأهمية نظافة جسده وملابسه وحاجياته الأخرى. وقد يحقر بعض الناس اللعب أو الرياضة فلا يفكر في ممارسة أي نوع من أنواعها، ليس لأنه لا يجد وقتا مثلا، لا، ولكنه فقط يستصغر قيمتها. وقد يحقر بعضهم القراءة فتراه يهملها ولا يشعر أنها ذات قيمة. المهم أن التحقير شعور وسلوك متبع في حياة كل إنسان. هذه هي الدلالة الأولى. أما الدلالة الثانية، فإن من الناس من يحقر المعروف، نعم، يحقر المعروف، وهنا يأتي التحذير: لا تجعل المعروف، أي نوع من أنواع المعروف، لا تجعله من جملة الأشياء التي تحقرها في حياتك. المعروف يجل، يعظم، ويقدر، ولا يحقر. أما الدلالة الثالثة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من المعروف شيئا، دليل على أن المعروف اسم لأنواع عديدة من المشاعر والأقوال والأعمال الصالحة. ثم الدلالة الرابعة وهي ضرب المثل، حتى يسهل على المسلم تصور مستوى الأعمال المقصودة في الحديث، والتي قد يستبعدها بعض الناس ولا تتبادر إلى أذهانهم، ويحتقرون قيمتها أو أهميتها عند الله سبحانه وتعالى. فقال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أيها الإخوة، ما المقصود بالمعروف؟ وما هي أصناف المعروف التي يستهين بها كثير من الناس؟ ولماذا يستهينون بها؟ وما هي الخسارة الناتجة من وراء تلك الاستهانة أو ذلك التحقير؟ وما هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم تجاه المعروف؟ أما المعروف فقد قال الراغب: المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معا، اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معا. وقال ابن أبي جمرة يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء ما جرت به العادة أم لا، أو سواء جرت به العادة أم لا. فالمعروف إذن اسم عام لكل أعمال الخير من مشاعر إيمانية وعبادات وسلوك وأخلاق. والمسلم في الغالب، المسلم في الغالب له عناية بالفرائض الكبيرة فقط، الصلاة، الزكاة، الحج. فهو على سبيل المثال لا يهمل أداء صلاته المفروضة، قد يتكاسل عن أدائها في المسجد فيصليها في البيت أحيانا، قد ينام عن بعض الفروض وهو آثم لتفريطه بصلاة الجماعة وآثم لنومه عن بعض الفروض، ودرجات الإثم في ذلك كبيرة لا يعلمها إلا الله. هذا في أقصى الحدود، المسلم لا يترك الفرائض. أما الذي لا يصلي مطلقا كما هو الراجح بالنظر إلى أدلة الكتاب والسنة الصحيحة فهو كافر مخلد في نار جهنم نعوذ بالله منها، إلا أن يصفو من غفلته المخيفة. فالمسلم في العموم يعتني بالفرائض، وهذا شيء طيب ومطلوب. لكن عندما نأتي على السنن والأخلاق والمشاعر الإيمانية فإننا نرى شيئا آخر، نرى إهمالا، نرى تحقيرا، نرى تفريقا. وهذا الإهمال والتحقير ناتج لسببين: الأول ضعف الإيمان، فضعف الإيمان في القلب يفتر المسلم عن المبادرة إلى فعل الطاعات. الإيمان الضعيف يقعد بصاحبه، يشل همته، لأن قوة الإيمان هي التي تدفع إلى الاهتمام بالسنن وأعمال الخير بشكل عام. قوة الإيمان هي التي يتكون من خلالها هاجس قوي لدى المسلم إلى البحث عن وسائل كسب الحسنات، هاجس لا يكثر. لديه هاجس للتعلم، لديه هاجس للتطبيق. قوة الإيمان، قوة الإيمان هي التي تورث في المسلم الحسرة والأسف على تفويت الطاعة إذا فاتته وكان بمقدوره أن يفعلها. وبدون هذه القوة يبقى القلب فاترا تجاه أهمية التقرب إلى الله بالنوافل، فاتر. ذلك التقرب الذي يصل بالعبد إلى أن يحبه الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، هذه هي الغاية العزيزة، محبة الله للعبد. لكن من يسعى إليها؟ يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، رواه البخاري. فضعف الإيمان يا إخوة من أكبر العوامل التي تؤدي إلى تحقير المعروف. السبب الثاني الجهل، الجهل سواء بالمعروف ذاته أو الجهل بمقدار الأجر المترتب على فعل ذلك المعروف. والجهل أيها الإخوة عدو للإنسان، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أثناء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الجاهل عدو نفسه أيها الإخوة، فإن من الناس من إذا لمته على ترك الاستزادة من أنواع الخير، من أنواع الطاعات، لا سيما النوافل والسنن، قال: يا شيخ الله لا يكفينا على أعمالنا، المهم النية، المهم النية. صحيح أن النية مهمة جدا، الإخلاص والصدق، لكن النية بلا عمل ما فائدتها؟ إن الله تعالى رتب الثواب على العمل والنية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثواب رتب على العمل والنية جميعا وليس على النية فحسب. أما النية بلا عمل فإنها أماني فارغة لا قيمة لها ولا وزن لها. فالمهم النية صحيح لكن لازم معها عمل. ولذلك قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجهل بالسنن وأنواع المعروف يفوت على المسلم اغتنام حياته لكسب الدرجات. الجهل عدو للإنسان يا إخوة، لأن كثيرا من أعمال الخير التي يؤجر عليها العبد قد تفوته بسبب جهله بها، بسبب جهله بها. ولذلك رفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ذلك أن علمهم قد فتح عليهم من أبواب المعروف والخير والطاعات ما لم يفتحه على غيرهم، فعملوا بذلك العلم فرفعوا بذلك درجات فوق درجات. ولذلك كان الصحابة شديدي الحرص على الزيادة من العلم. كان الاثنان من الصحابة يتفقان على تبادل العلم الذي يسمعه أحدهما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب الآخر لقضاء لوازم أهله ومعيشته يتعاقبون على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتبادلون ما يقال في مجلسه كي لا يفوتهم شيء من العلم. وكان السلف من بعدهم يثمن أحدهم العلم ويستثمر في تحصيله للعلم كل وقته. كان عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي على سبيل المثال يخبر عن قراءته على العلم على أبيه، يقول ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل خلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء فأقرأ عليه. ونحن لا نقول لكل مسلم أنه يجب عليك أن تبلغ هذا الحد من الحرص، لا، ولكننا نقول لا تجعل من الجهل وإهمالك السؤال لا تجعل منهما سببا في أن يفوتك أنواع من المعروف. والجهل أيضا فضلا عن تفويته المعروف، الجهل قد يدفع إلى الحمق أحيانا، فيجعل العبد يأمر بالمنكر وينهى ويزجر عن المعروف. كمن يثور إذا رأى أحد المصلين لا سيما الشباب منهم قد عمد إلى شيء ما، علبة مناديل، قائم من الخشب أو أي شيء متاح، عمد إلى ذلك فاتخذه سترة، فيبادره قائلا ما هذا التنطع، ما هذا الغلو. والشاب إنما فعل ذلك لأنه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم وصيته باتخاذ المسلم سترة عند الصلاة سواء في المسجد أو في الصحراء أو في أي مكان على حد سواء. فعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم، يعني في أي مكان، فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أكثر الصحابة تأسيا بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره، فمشى رضي الله عنه ما وقف وسط الكعبة، لا، مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من 3 أذرع، صلى، إذا وصل هناك صلى، يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، أخرجه البخاري. وجاء في السنن الكبرى عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني يتخذون أعمدة المسجد سفرة، يصلون ركعتين قبل المغرب. وجاء في المسند وسنن ابن ماجة وأبي داود بإسناد فيه ضعف عند بعض العلماء وحسنه آخرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني أي شيء كان، ليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن ماه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. وهناك أحاديث أخرى في الباب يطول المقام بذكرها. فالمعروف هو أن تنصح الناس باتخاذ سترة عند صلاتهم، لا أن تنكر عليهم ذلك الصنيع المحمود، لكن هكذا يفعل الجهل بصاحبه. إذن فضعف الإيمان ضعف الإيمان والجهل بالمعروف ذاته يحرم العبد كسب الدرجات. وهناك جهل من نوع آخر وهو الجهل بقيمة العمل الصالح، قيمة العمل الصالح، الجهل بعظم الثواب. فعن جابر بن سليم الهجيني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتد ببردة له قد تناثر هدبها على قدمه، فقلت: يا رسول الله أوصني. قال: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه، وإياك وإسبال الإزار، إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. رواه النسائي. هذا الحديث والحديث الذي تقدم ذكره فيهما نهي عن تحقير وازدراء قيمة الأعمال الصالحة. فالجهل بقيمة العمل الصالح عند الله تعالى يصرف العبد عنه، حتى لو رأى غيره من المسلمين يعمل ذلك العمل لما أثار ذلك فيه أدنى اهتمام. عباد الله، يخطئ كثير من الناس حين يقيسون فضل العمل الصالح وقيمته فقط بكثرته، لأن الكثرة ليست بالضرورة دليلا على فضل العمل عن غيره من الأعمال. ومن الأدلة على هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ لقد تساءلوا. نعم، لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن، أن الكثرة تعني دائما قيمة أكثر وأكبر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلي لهم مفهوم العبارة، قال: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، يعني تصدق بنصف ماله، وانطلق رجل إلى عرض ماله، أي جانب من ماله، انطلق إلى طرف من ماله الكثير، فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. رواه النسائي بإسناد حسن. إذن سبق درهم 100,000 درهم. الفضل إذن ليس في الكثرة بالضرورة، فالأجر ها هنا على قدر حال المعطي، على قدر وسعه وجهده وإخلاصه وصدقه، لا على قدر ماله. وهذا التصور الخاطئ في الربط بين الكثرة وبين فضل العمل دون اعتبار حال العامل وحال قلبه يحمل الكثيرين على تحقير كثير من أصناف المعروف، لأنهم ينظرون إليها بهذه النظرة الخاطئة، فيقولون: ما قيمة هذا العمل الصغير؟ ما قيمته؟ فمثلا من أنواع المعروف السنن، فلربما سمعوا داعية أو طالب علم يحث على تطبيق سنة نبوية فيقولون: إنما هذه سنة، وبالتالي لا يلتفتون إليها. خذوا على سبيل المثال، على سبيل المثال للحصر، تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وذكر الدعاء الخاص بدخول المسجد. أخرج الحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي. والآن كم وكم من المسلمين من لا يقيم لهذه السنة وزنا ولا يعطيها أدنى اعتبار، يدخل المسجد مقدما رجله اليمنى اليسرى، يذكر الدعاء، دعاء الدخول إلى المسجد لا يذكر الدعاء، لا فرق عنده سيان. قد يترك المسلم هذه السنة أحيانا، لا بأس، هذا مقبول، أحيانا ينسى، يتركها نسيانا، لكن أن يهملها ويستهين بها ويقول هي مجرد سنة هكذا بكل بساطة، لا، هذا معناه تحقير واستهانة واستصغار. فنقول يا إخوة هي سنة صحيح، لكن إذا صدق العبد في تقربه إلى الله بها فكم سيكون أجره عند الله؟ من يعلم؟ إذا كان الله تعالى يدخر للعبد ما ليس في حسبانه من الأجر على أعمال صغيرة يسيرة، فقد صح في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل. الله أكبر، تمرة، تمرة يبلغ أجرها مقدار جبل من الحسنات. وعند المنذر من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون يعني له من الأجر مثل أحد. ومن حديث أبي برزة قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتصدق بالكسرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد. فالأجر الذي يكتبه الله تعالى للعبد على أي معروف يصنعه لا يعلمه إلا هو سبحانه، والله ذو الفضل العظيم. ثم أصلا ما هي المشقة التي سيتكبدها أي مسلم وهو يهم بدخول بيت من بيوت الله عندما يحرص على تطبيق هذه السنة؟ ما هي المشقة في تقديم رجل على رجل؟ وفي نفس الوقت مع الأسف ما هي الفائدة العظيمة التي سوف يخسرها وسوف يتحسر عليها يوم القيامة لو فاته تطبيق هذه السنة؟ ومثل ذلك تقديم الرجل اليسرى عند الخروج من المسجد، هذه سنة أيضا، لكن كم يكتب للعبد من الحسنات إذا هو حرص على هذه السنة، وكم فاته من الأجر إذا هو أهملها. وقس على ذلك، قس اتخاذ السترة عند الصلاة، تلك السنة التي لا يكاد يحرص عليها إلا من رحم الله، وهيئات الصلاة التي كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، وكيف كان يضع يديه على صدره، وكيف كان يرفع يديه، ومتى كان يرفعهما، وكيف كان يركع، وكيف كانت هيئة سجوده. من تفقه في ذلك؟ من سعى إلى التفقه في ذلك؟ كيف كان جلوسه بين السجدتين وجلوسه للتشهد وغيرها من الهيئات التي كان الصحابة يتابعون فيها طريقته ويتناقلون تفاصيل سننه وهديه صلى الله عليه وسلم في همة عالية وحرص منقطع النظير. لماذا هم كذلك؟ لماذا؟ لأنهم لا يحقرون المعروف، لأنهم لا يحقرون المعروف. وإذا لم تكن السنة النبوية بمجملها من آداب في الملبس والمأكل والمشرب والدخول والخروج والحضر والسفر وفي العبادات والأخلاق، إذا لم تكن سنته صلى الله عليه وسلم من المعروف، فما هو المعروف إذن؟ أمور أخرى يستهين بها الناس. يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. وصح في مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مثقل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. إذن هناك 360 حسنة يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددها، وصلاة الضحى تعدل ذلك كله. فالسلامة هو المثقل. وفي رواية لما قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال الصحابة: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ كأنهم فهموا من لفظ الصدقة أنها العطية فقط، فسألوا عن من ليس عنده شيء ماذا يفعل؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك، ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. أيها الإخوة، قد يهلل المسلم، قد يستغفر الله، قد يكبر، قد يحمد الله كما جاء في الحديث الآنس، لكن كم منا يهتم إذا رأى الأذى أن يميطه عن طريق المسلمين، وربما ننزل درجة أدنى، كم منا يكف أذاه عن الطريق فلا يرمي فيه ما يؤذي الناس. كم، وقد يقول قائل: أوه، إلى هذه الدرجة؟ فنقول: لا تحقرن من المعروف شيئا. لقد صح في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي لفظ عند أبي يعلى: بينما رجل يمشي في طريق إذ بصر بغصن شوك فقال: والله لأرفعن هذا لا يصيب أحدا من المسلمين، فرفعه فغفر الله له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق نعليه بيده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن عمرو فقال: إني لاحيت أبي، أي خصمته، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم بالليل شيء من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنما هو يسأله: أتخفي شيئا عني؟ فقال له الرجل: ما هو إلا ما رأيت، فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك. رواه أحمد. إذن القضية ليست مجرد صلاة وزكاة وحج فحسب، لا، فهذه الأركان وإن كان الإنسان لا يعد بدونها مسلما لا سيما الصلاة، إلا أن الأجر العظيم محفوظ حتى لغيرها من الأعمال التي يحقرها كثير من الناس، والأخلاق التي يحقرها كثير من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كلب يطيف بركية، يعني ببئر، قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها، الموق هو ما يلبس فوق الخف، فنزعت موقها فاستقت له فسقته إياه، سقى ذلك الكلب، فغفر لها به. رواه مسلم في الصحيح. نعم، شربة ماء من قلب مسلم شفيق محب للخير يرجو بذلك رضوان الله بلا رياء ولا سمعة، هذه الشربة التي يلتفت عنها معظم الناس بلغت أن غفر لها بها. فالمعروف لا يحقر، فربما يكون معروف ما هو سبب نجاتك أيها المسلم من حيث لا تعلم، ولذلك تنوعت نصائح النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لأفراد الناس لمن جاءه منهم يسأله عن خير الأعمال، فكان رده بحسب حال السائل وما يناسبه من الأعمال التي تتأكد في حقه أكثر من غيره، والتي له بها من الأجر أكثر من غيره، أو ربما بحسب وقت السؤال أحيانا. فالصدقة في زمن المجاعة خير من كثير من الأعمال، والجهاد في زمن ما خير من الصدقة، وهكذا ذكر مثل هذا التعليل الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء. فمن السائلين من لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال قال له الصلاة لوقتها، ربما لأنه يؤخر الصلاة، فلما استزاده قال بر الوالدين، فلما استزاده قال الجهاد في سبيل الله، ومنهم من قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ومنهم من قال له لا تغضب، وكررها له مرارا لا تغضب لا تغضب. فأفضلية الأعمال تتفاوت بحسب نوع العمل ذاته، وبحسب العامل، وبحسب حال العامل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني وهو حديث صحيح. عباد الله، لا تحقرن من المعروف شيئا، سنة قولية، سنة عملية، تبسما في وجه الأخ، إماطة للأذى عن الطريق، صناعة معروف، لا تحقرن من المعروف شيئا، وصية من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نفسي بيده، إن الذي لا يقدر قيمة الحسنة الواحدة اليوم ويستهين بها ليدركن قيمتها يوم القيامة، حين يكون تقرير مصير العبد إما إلى الجنة وإما إلى النار بترجيح حسنة واحدة لميزان أعماله. نسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لصلاح الأعمال والأقوال، لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم من أرادهم أو أراد غيرهم من المسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالروس المجرمين ومن عاونهم، اللهم اجعل عليهم كيدهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وأنزل عليهم بأسك الشديد، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.